أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. إخوتي وأخواتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله تعالى جميعا. انتهينا وتوقفنا في الدرس السابق عند المبحث 31، والذي هو بعنوان عقيدتنا في المهدي. وفي البداية نقول أننا نحن الإمامية الإثنى عشرية نعتقد بأنه سوف يظهر في آخر الزمان رجل يلقب بالمهدي، وهو من ولد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. وهذا الرجل سوف يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. هذا هو اعتقادنا نحن الإمامية الإثنى عشرية. سوف يظهر في آخر الزمان رجل يلقب بالمهدي، وهو من ولد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. وهذا الرجل سوف يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. وهذا الاعتقاد بهذه الفكرة ليس مختصا بنا وحدنا، هذا الاعتقاد بهذه الفكرة ليس مختصا بنا وحدنا، يعني ليس نحن فقط من يعتقد بذلك، ليس نحن فقط من يعتقد بذلك، وإنما جميع المذاهب الإسلامية، جميع المذاهب الإسلامية بمختلف آرائها وتوجهاتها هي أيضا تعتقد بذلك. جميع المذاهب الإسلامية تعتقد بذلك، وأنا أقول ذلك، يعني أقول أن جميع المذاهب الإسلامية تعتقد بذلك، وأؤكد على هذه النقطة رداً على شبهة وضعها بعض المدلسين. أنا أؤكد على هذه النقطة أن هذا الاعتقاد ليس بمختص بنا وحدنا، وإنما جميع المذاهب الإسلامية تعتقد بذلك أيضا. أؤكد على هذه النقطة ردا على شبهة وضعها واختلقها بعض المدلسين. فبعض المدلسين قال بأن الاعتقاد بفكرة المهدي هي من نتاج الشيعة، الشيعة هم من اخترعوا ذلك. الاعتقاد بهذه الفكرة بفكرة المهدي هي من نتاج الشيعة، ولا يعتقد بها أحد غيرهم، هكذا قالوا. وقالوا أيضا أن الشيعة إنما اعتقدوا بهذه الفكرة، الشيعة إنما اعتقدوا بهذه الفكرة لأنهم قد مرت عليهم أزمنة كثيرة من الظلم والجور والاضطهاد، فتمنوا أن يظهر شخص لينقذهم من ذلك. الشيعة عندما مرت عليهم أزمنة من الاضطهاد والظلم والجور، تمنوا أن يظهر شخص لينقذهم من ذلك، فجعلوا هذه الفكرة التي تمنوها واختلقوها في عقائدهم ونشروها بين عوامهم للتخفيف عنهم، بما أن الشيعة قد ظلموا فيحتاجوا إلى شيء يخفف عليهم ويخفف عنهم وطأة هذا الظلم، فاخترعوا هذه الفكرة ونشروها بين عوامهم. هكذا قال بعض المدلسين، بعض المغالطين. ونحن نرد على هذا الاستنتاج المغلوط، نرد على هذا الاستنتاج المغلوط بأن منشأ اعتقاد الشيعة بهذه الفكرة، إن منشأ اعتقاد الشيعة بهذه الفكرة هو وجود أحاديث صحيحة كثيرة جدا، وهي تنص صراحة على هذا الأمر. منشأ اعتقاد الشيعة بهذه الفكرة هو وجود أحاديث كثيرة جدا صحيحة، وهي تنص صراحة على هذا الأمر. وهذه الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله لكثرتها وصحتها لا يمكن لعاقل أن ينكرها. هذه الأحاديث المروية عن النبي لكثرتها وصحتها سنداً ومتناً لا يمكن لعاقل أن يفكر في إنكارها، فضلاً عن إنكارها صراحة. وهذه الأحاديث المروية عن النبي في خصوص هذه المسألة موجودة في كتب كل المذاهب الإسلامية. هذه الأحاديث المروية عن النبي بخصوص هذه المسألة موجودة في كتب كل المذاهب الإسلامية. وعلى هذا الأساس، وعلى هذا الأساس، يعني بسبب وجود هذه الأحاديث في كتب جميع المسلمين، اعتقد جميع المسلمين بفكرة المهدي. بسبب وجود الأحاديث الصحيحة الكثيرة في كتب جميع المسلمين، فإن جميع المذاهب الإسلامية أقرت واعترفت بصحة هذه الفكرة وأنها من الثوابت والمسلمات. وهذه الفكرة لشدة رسوخها في نفوس المسلمين، هذه الفكرة لشدة رسوخها في نفوس المسلمين واعتقادهم بها، فإنه قد استغلها بعض حكام بني العباس لسياستهم. أعيد، هذه الفكرة لشدة رسوخها في نفوس المسلمين واعتقادهم بها، فقد استغلها بعض حكام بني العباس وأسمى ابنه بالمهدي. بعض حكام بني العباس أو أحد حكام بني العباس أسمى ابنه بالمهدي، وروج بين الناس بين المسلمين فكرة أن ولده هو المهدي الموعود. روج بين الناس فكرة أن ولده المسمى بالمهدي هو المهدي الموعود، وأنه هو المهدي الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله عنه وأخبر بظهوره. فالناس المسلمين في ذلك الوقت لشدة رسوخ هذه الفكرة في نفوسهم، فإن بعضهم قد صدقوا بذلك. الناس المسلمون في ذلك الوقت لشدة رسوخ هذه العقيدة في نفوسهم، فإن بعضهم قد صدق بذلك، صدق أن ابن الحاكم العباسي المسمى بالمهدي هو المهدي الذي أخبر رسول الله بظهوره. وغاية هذا الحاكم العباسي من فعلته هذه واضحة واضحة، فإنه أراد أن يقوي أركان دولته. هذا الحاكم العباسي عندما اختلق هذا الأمر وأسمى ابنه بالمهدي وروج بين الناس أنه هو المهدي المنتظر، غايته من فعلته هذه واضحة، فإنه أراد أن يقوي أركان دولته من خلال طاعة الناس له لاعتقادهم بأن ولده هو المهدي. ولكن فشلت كل مخططاتهم لتصدي أئمة الهدى لبيان الحقيقة وتعرية الباطل وفضحه أمام المجتمع. أهل البيت عليهم السلام تصدوا لرد هذه الفكرة المنحرفة وبينوا وجه بطلانها. فعلى العموم هذه الفكرة ليست من اختلاق الشيعة، وإنما هي فكرة أسس لها النبي بالأحاديث الصحيحة المروية عنه. فإذن نحن والمذاهب الأخرى، نحن والمذاهب الأخرى متفقون على أصل الفكرة، نحن والمذاهب الأخرى متفقون على أصل الفكرة، وهو أنه سيظهر في آخر الزمان رجل من ولد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام يملأ الأرض قسطاً وعدلاً. هذا هو المقدار المتفق عليه بيننا وبينهم، بيننا نحن الإمامية الاثنى عشرية وبينهم يعني باقي المذاهب الأخرى. هذا هو المقدار المتفق عليه بيننا وبينهم، أنه سيظهر في آخر الزمان رجل من ولد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام يملأ الأرض قسطا وعدلا. ولكن رغم هذا الاتفاق فإنه قد وقع الاختلاف في بعض الجزئيات، رغم هذا الاتفاق فإنه وقع الاختلاف في بعض الجزئيات. فالآن سوف نستعرض بعض الاختلافات التي بيننا وبينهم في هذه القضية ونحاول أن نجيب عليها. سوف نستعرض بعض الاختلافات بيننا وبينهم في خصوص هذه المسألة ونحاول أن نجيب عليها. إلى هنا واضح إن شاء الله؟ قبل أن نكمل، إذن نكمل. من هذه الاختلافات التي وقعت بيننا وبينهم أن هذا الرجل الذي يظهر في آخر الزمان، إلى من يعود نسبه؟ هذا الرجل الذي يظهر ويخرج في آخر الزمان، إلى من يعود نسبه؟ هل نسبه يرجع إلى الإمام الحسن المجتبى ابن الإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام، أم أن نسبه يعود إلى الإمام الحسين الشهيد عليه السلام؟ في هذه المسألة وقع بيننا وبينهم الخلاف في مسألة نسب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. في مسألة نسبه إلى من يرجع وقع الخلاف بين المذاهب الإسلامية. فمنهم يقول أن الأحاديث الموجودة في كتبنا تقول أن نسبه يرجع إلى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، ونحن نقول أن الأحاديث الموجودة في كتبنا تقول أن نسبه يرجع إلى الإمام الحسين عليه السلام. فإذن ما هو الحل؟ هل نأخذ بالأحاديث الموجودة عندهم أم نأخذ بالأحاديث الموجودة عندنا وفي كتبنا؟ أحاديثهم تقول كما هم يزعمون، تقول أن المهدي عليه السلام هو من ولد الإمام الحسن، وأحاديثنا تقول أنه من ولد الإمام الحسين عليهم السلام أجمعين. أقول إن كلا من الأحاديث الموجودة عندنا والموجودة عندهم في خصوص هذه المسألة هي أحاديث صحيحة ويجب علينا الاعتماد عليها والالتزام بها جميعا. أعيد، إن كلا من الأحاديث الموجودة عندنا والموجودة عندهم بخصوص هذه المسألة هي أحاديث صحيحة ويجب علينا الاعتماد عليها والالتزام بها جميعا. عجيب. الآن لعلكم تستغربون من هذا القول وتسألون مستنكرين فتقولون أنه كيف يمكننا الاعتماد على أحاديثهم وهي معارضة لما لدينا من الأحاديث؟ كيف يمكننا الاعتماد على أحاديثهم وهي معارضة لما لدينا من الأحاديث؟ وأنا بدوري أقول إن الأحاديث التي عندهم ليست معارضة أبداً لما لدينا من الأحاديث. إن الأحاديث التي في كتبهم ليست معارضة أبدا لما لدينا من الأحاديث، وإنما المخالفون عندما قالوا أن أحاديثنا تقول أن المهدي يرجع نسبه إلى الإمام الحسن، فإنهم لم يفهموا هذه الأحاديث. المخالفون عندما قالوا أن أحاديثنا الموجودة في كتبنا تقول أن الإمام المهدي يرجع نسبه إلى الإمام الحسن، هذه الأحاديث لم يفهموها أصلاً. هذه الأحاديث التي عندهم فهموها بشكل خاطئ ورتبوا عليها نتيجة خاطئة. ستقولون كيف؟ كيف؟ أقول الأحاديث التي عندهم تقول أن المهدي هو ابن الحسن ابن علي، الأحاديث التي في كتبهم تقول أن المهدي ابن الحسن ابن علي، فهؤلاء المخالفين، هؤلاء المخالفين بما أنهم لا يرجعون في فهم الأحاديث ومعرفة معناها والمقصود منها إلى أهل البيت، بما أنهم يعني المخالفون لا يرجعون في فهم الأحاديث ومعرفة معناها والمقصود منها إلى أهل البيت عليهم السلام، وإنما يعتمدون على أنفسهم في ذلك، فيستنتجون ويحللون الأحاديث على أهوائهم، فإنهم بما أنهم يفعلون ذلك قالوا أن هذه الأحاديث عندما قالت أن المهدي هو ابن الحسن ابن علي، فهو يعني المهدي يرجع نسبه إلى الإمام الحسن المجتبى ابن الإمام علي ابن أبي طالب، قالوا هو هذا المقصود من هذه الأحاديث، هذا هو المراد من هذه الأحاديث. الأحاديث عندما تقول أن المهدي هو ابن الحسن ابن علي، فهذا يعني أن نسبه يرجع إلى من؟ إلى الإمام الحسن المجتبى ابن الإمام علي المرتضى، هذا هو الذي فهموه واستنتجوه. وهذا الاستنتاج منهم يبين لكم حال الذي يبتعد عن منهج أهل البيت، هذا الاستنتاج منهم يبين لكم حال من يبتعد عن أهل البيت ويسير بخلاف مسيرهم ويتبع غير دربهم، فحالهم هو التخبط والتشريق والتغريب بعيدا عن الموضوع، تراهم يشرقون ويغربون بعيدا عن الموضوع الذي تتحدث فيه الأحاديث الشريفة. فإننا بالرجوع إلى أهل بيت العصمة والطهارة فإننا نفهم أن المقصود من هذه الأحاديث هو أن المهدي هو ابن الإمام الحسن العسكري ابن الإمام علي الهادي، فبالتالي يرجع نسبه إلى الإمام الحسين. فهم لأنهم ابتعدوا عن المنهج الصحيح وابتعدوا عن عين العلم وانتهلوا من عيون أخرى لا تمت للعلم بصلة، فهم يشرقون ويغربون بعيدا عن الموضوع ويفسرون الأحاديث بأهوائهم، يقولون أن المقصود بأن المهدي ابن الحسن ابن علي يعني يرجع نسبه إلى الحسن ابن علي، وهذا جدا بعيد، لأن الأحاديث تقول ابنه الصلبي، وليس نسبه يرجع إليه. عندما نرجع إلى أحاديث أهل البيت يتضح لنا ذلك جليا، تقول إن المهدي عليه السلام هو ابن الحسن العسكري ابن علي الهادي، وليس يرجع نسبه إلى الحسن المجتبى ابن الإمام علي ابن أبي طالب. واضح إن شاء الله؟ فهذا أول خلاف بيننا وبينهم، وهو إلى من يرجع نسب الإمام المهدي، هل يرجع إلى الإمام الحسن أم يرجع إلى الإمام الحسين. وقد بينا أنهم فهموا الأحاديث بشكل خاطئ، لأنهم لم ينتهجوا بمنهج أهل البيت عليهم السلام، وإنما استنتجوا ذلك اعتمادا على أنفسهم. الآن نقرأ شيء من عبارة الشيخ المظفر، ويقول الشيخ المظفر في المبحث 31 عقيدتنا في المهدي: إن البشارة بظهور المهدي من ولد فاطمة في آخر الزمان ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله بالتواتر، يعني بالأحاديث الصحيحة الكثيرة جدا التي لا يمكن لعاقل أن ينكرها، وسجلها المسلمون جميعا فيما رووه من الأحاديث عنه على اختلاف مشاربهم كما قلنا، وليست هي بالفكرة المستحدثة عند الشيعة دفع إليها انتشار الظلم والجور، فحلموا بظهور من يطهر الأرض من رجس الظلم كما يريد أن يصور أو كما يريد أن يصورها بعض المغالطين غير المنصفين. ولولا ثبوت فكرة المهدي عن النبي على وجه عرفها جميع المسلمين وتشبعت في نفوسهم واعتقدوها، لما كان يتمكن مدعو المهدية في القرون الأولى كالكيسانية والعباسيين وجملة من العلويين وغيرهم من خدعة الناس واستغلالهم واستغلال هذه العقيدة فيهم طلبا للملك والسلطة، كما بينا في ما فعله أحد الحكام العباسيين، فجعلوا ادعاءهم المهدية الكاذبة طريقا للتأثير على العامة وبسط نفوذهم عليهم. ثم يقول: ونحن مع إيماننا بصحة الدين الإسلامي وأنه خاتمة الأديان الإلهية، ولا نترقب دينا آخر لإصلاح البشر، ومع ما نشاهده من انتشار الظلم واستشراء الفساد في العالم على وجه لا تجد للعدل والصلاح موضع قدم في الممالك المعمورة، وما نرى من انكفاء المسلمين أنفسهم على دينهم وتعطيل أحكامه وقوانينه في جميع الممالك الإسلامية، وعدم التزامهم بواحد من الألف من أحكام الإسلام، نحن مع كل ذلك لابد أن ننتظر الفرج بعودة الدين الإسلامي إلى قوته وتمكينه من إصلاح هذا العالم المنغمس بغطرسة الظلم والفساد. ثم لا يمكن أن يعود الدين الإسلامي إلى قوته وسيطرته على البشر عامة وهو على ما هو عليه اليوم وقبل اليوم من اختلاف معتنقيه في قوانينه وأحكامه وفي أفكارهم عنه، وهم على ما هم عليه اليوم وقبل اليوم من البدع والتحريفات في قوانينه والضلالات في ادعاءاتهم. نعم، لا يمكن أن يعود الدين إلى قوته إلا إذا ظهر على رأسه مصلح عظيم يجمع الكلمة ويرد عن الدين تحريف المبطلين ويبطل ما ألصق به من بدع والضلالات بعناية ربانية وبلطف إلهي، ليجعل منه شخصا هاديا مهديا له هذه المنزلة العظمى والرئاسة العامة والقدرة الخارقة ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. نحن إلى هنا نكتفي بهذا المقدار من بحث هذا اليوم، وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى سوف نطرح اختلاف آخر بيننا وبين المذاهب الأخرى ونحاول أن نجيب عنه، وأيضا سوف نطرح أمر مهم جدا وهو تكليف الإنسان المسلم في عصر الغيبة، ما هو تكليفه؟ سوف نبين أيضا هذا الأمر في الدرس القادم. فإلى هنا نكتفي بهذا المقدار، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأترككم في أمان الله ورعايته، مع السلامة، وأسألكم الدعاء جميعا.